صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
استكمالا لما ذكرناه في الليالي السابقة وما بيناه بالخصوص في الليلة التي مضت، انتهينا إلى أن انقلاب الأمم بعد أنبيائها سنة تاريخية جرت في الأمم السابقة، بل وأثبتنا أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة قد نصت على أن هذا الشيء سيحصل في هذه الأمة، وبينا ذلك من خلال الآية المباركة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أو الحديث المعروف بحديث الحوض أنه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله على الحوض فيذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال، يا رب إلى أين؟ إلى النار. أصحابي أصحابي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أثبتنا إذن أن الانقلاب بعد النبي صلى الله عليه وآله حاصل لا مانع. هنا قد يشكل علينا الطرف الآخر. شنو الإشكال؟ قد يأتي الطرف الآخر يقول أنا أسلم بكل ما ذكرتموه، أسلم أن الانقلاب سنة إلهية تاريخية، وأسلم أن القرآن حذر من هذا الشيء، وأسلم أن أغلب هذه الأمة سترتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الكلام في ماذا؟ في المصداق، من هم الذين ارتدوا؟ يقول أنا عندي المرتدون والمنقلبون هم الذين حاربهم الخليفة الأول. التاريخ نقل لنا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ارتدت أغلب قبائل الحرب العرب، فتصدى الخليفة الأول لقتالهم ولحربهم، وفعلا قاتلهم حتى أرجعهم للإسلام. فقد يقول أنا أسلم بكل هذا، لكن الذين ارتدوا ليس خصوص الصحابة الموجودين في المدينة، لا، الذين ارتدوا هم من؟ هي القبائل الأخرى، القبائل العربية في الجزيرة. وهذه حقيقة تاريخية عبر عنها بحروب الردة. إذن اتفقنا في أصل القضية، أصل وقوع انقلاب وارتداد بعد النبي، لكن الخلاف الآن واقع في المصادر. نحن سنناقش هذه الجزئية، هل فعلا يوجد شيء اسمه حروب ردة؟ نناقش النقطة. هل فعلا التاريخ نقل لنا أن العرب ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وكفروا وحاربهم الخليفة الأول، أم أن هذه الأمور مجرد دعايات وخرافات بل وأساطير؟ نناقش النقطة. وإن كان أمرا مشهورا، وإن كان أمرا لعله متسالم عليه، إلا أنه من يقرأ التاريخ بدقة يعرف أن هذا الموضوع كذبة كبيرة، بل لعلها من أكبر الكذبات التاريخية. هذا الموضوع عندنا عليه عدة ملاحظات. قضية حروب الردة، الملاحظة الأولى، الروايات اختلفت في بيان من الذي ارتد، سعة الردة اختلفت فيها الروايات. يعني كم نسبة الذين ارتدوا؟ من هم الذين ارتدوا؟ الروايات التاريخية متضاربة أشد التضارب، بحيث لا تجد رواية تشابه أخرى. ما في، أجيب لكم أمثلة. شوف مثلا هذه الرواية، ارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة، يعني كل الجزيرة العربية ارتدوا إلا مكة والمدينة فقط، مكة خصوص المنطقة المحيطة بالبيت، والمدينة، المدينة كانت في ذاك الوقت صغيرة فقط، وكل العرب ماذا؟ ارتدوا. هذه رواية. طبعا أهل الأحساء عندهم رواية أخرى، يقول ارتد كل العرب إلا أهل مكة والمدينة وأهل الأحساء، لأنه في جواتها كانت تقام صلاة الجمعة، فهذه رواية أحسائية موجودة. رواية أخرى أيضا ينقلها الطبري في تاريخه، يقول كفرت الأرض وتصرمت وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة، يعني كل قبائل العرب، إما ارتدت القبيلة بأسرها أو ارتد جزء منها، إلا قريش وثقيف. هذه الرواية حتى أهل المدينة خلتهم كفار، فقط الذين لم يرتدوا قريش وثقيف في الطائف. شوف هذه رواية. رواية ثالثة: لما بويع أبو بكر ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة. هذه ما خلت أحد، كل قبيلة عربية ارتدت إما كليا أو جزئيا. وهكذا الروايات جدا كثيرة تصور هذه الحالة، وكل رواية تستثني أهل المنطقة. رواية تضيف، رواية تنقص، رواية توسع الدائرة، رواية تضيق، ما القضية؟ إذا ترجع لهذه الروايات، روايات الردة، تجد أن 90 أو 95% مصدرها رجل واحد، هو سيف ابن عمر التميمي. وهذا الرجل ما تركوا وصفا من الأوصاف السيئة إلا وصف به. المخالفون مو إحنا، قالوا فيه متروك الحديث، قالوا فيه ضعيف، قالوا فيه ليس بشيء، قالوا فيه كذاب، قالوا فيه وضاع، بل قال قائلهم أنه كان زنديقا. شنو يعني زنديق؟ يعني لا دين له، ملحد. هذا الرجل سيف بن عمر عنده كتاب بعنوان كتاب الردة والفتوح، في هذا الكتاب ذكر هذه الروايات، كل هذه الروايات أو 95% منها نقلها الطبري وغيره من كتاب الردة لسيف بن عمر. إذن هذه القضية مصدرها واحد، وهذا الرجل كذاب. من يقرأ في تاريخ هذا الرجل يعرف أنه عنده غرض. بالمناسبة هذا الرجل هو الذي اختلق وهول شخصية عبد الله بن سبع. عبد الله بن سبع كشخصية موجودة، هي واقعة، أما الذي هولها وجعل لها هذا الدور بحيث أجج الفتنة في مكة وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان، هو وهو الذي نسب الشيعة له، وهذا الشخص معروف باختلاق الأمور. من يقرأ في هذا الكتاب، كتاب الردة والفتوح، يصل إلى هذه النقطة أن هذا الرجل كان يريد الطعن في الإسلام. ماذا فعل؟ أراد أن يلصق هذه التهمة بالإسلام، أن الإسلام إنما فرض بالسيف، فوضع هذا الكتاب وبين أن العرب إنما أسلموا خوفا من النبي، فلما مات رسول الله ماذا حصل؟ ارتدوا. فلما جاء الخليفة الأول وحمل السيف خوفا رجعوا للإسلام. ثم فيما بعد ذكر قضية الفتوحات، ما يسمى بالفتوحات الإسلامية، إن شاء الله إن وفقنا في يوم من الأيام نتعرض لهذا الموضوع أيضا. ونفس القضية، أثبت أن الإسلام انتشر بحد، يعني هالتهمة تشوفها موجودة عند الأجانب، المسيحيين، اليهود، الملحدين، هذا هو السبب، هو الذي أراد ترسيخ هذه التهمة. لذلك في حروب الردة اختلق بطلا من بنات أفكاره، وهو طاهر ابن أبي هالة، هذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول رسول الله رباه، إما كان ابنا لخديجة أو ابنا لأختها على ما ذكر في التاريخ، وجعل هذا الرجل هو الذي أثخن القتل في المرتدين. يعني صور هذا الرجل، طبعا هو مو موجود، السيد مرتضى العسكري رحمه الله في كتابه 150 صحابي مختلق أثبت أن هذا الرجل شخصية وهمية، هو جاب هذا الرجل ألصقه برسول الله صلى الله عليه وآله ثم نصبه قائدا على جيوش الردة ونقل مذابح قام بها هذا الرجل، قتل، ذبح، حرق. ليش؟ لتشويه الإسلام. فإذا نقول هذه الروايات التي ذكرت حروب الردة منشأها فقط سيف بن عمر وهو كذاب، إذن لا قيمة لهذه. فالذي ينقل أن كل العرب ارتدوا وأن القبائل العربية ارتدت نطلب منه ماذا؟ الدليل. نقول جيب دليل، جئنا بنص تاريخي معتبر يثبت لنا أن الردة كانت بهذا الحجم. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، عندما يذكرون قضية الردة يذكرون أسماء، هذه الأسماء بمثابة رؤوس الردة، يعني لكي يثبتوا كلامهم يجيبوا بعض الأسماء يقولون هؤلاء ارتدوا وادعوا ماذا؟ النبوة. مثل من؟ مسيلمة الكذاب، مثل سجاح، طليحة ابن خويلد، الأسود العنسي، علقمة ابن علاثة. فيقول لك شوف، دليل على أن العرب ارتدوا أن هؤلاء ماذا؟ ادعوا النبوة. فأرسل الخليفة الأول خالد بن الوليد لقتالهم، فهو حافظ على الإسلام وقتل مدعي النبوة. هذه أيضا كذبة تاريخية. نعم هؤلاء ادعوا النبوة أمر مسلم به لا خلاف، لكن متى ادعوا النبوة؟ هذا السؤال، متى ادعوا النبوة؟ هم يروجون أن ادعاءهم للنبوة كان متى؟ بعد وفاة رسول الله. والحال أن الكتب التاريخية تنقل أن هؤلاء ادعوا النبوة في حياة رسول الله. مسيلمة خب واضح يكتب جواب إلى النبي صلى الله عليه وآله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، ومعروفة بعد قصص مسيلمة، يسمع شيء قام به النبي يحاول تقليده، سمعنا عند النبي سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك، قال أنا بعد عندي سورة الفيل، شنو سورة الفيل اللي عندك؟ قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل. بعد هذه السورة الفيل سمع أن النبي صلى الله عليه وآله عنده سورة الذاريات، قال لا هذه نزلت علي لكن هو سرقها مني. شنو سورة الذاريات؟ قال والذاريات ذروة فالزارعات زرعا فالساقيات سقيا، صحيح بعد الزراعة شنو يصير؟ سقي. فالنابتات نبتة فالحاصدات حصد فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة. وكان هكذا يعارض أي شيء، يسمع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح على رأس الطفل فيكبر ويشتد عوده، قال أنا بعد السنة. فالطفل الذي يمسح على رأسه شو يصير؟ يموت في وقته. أيضا كان إذا النبي صلى الله عليه وآله مثلا إذا تفل في البئر ماذا يحصل؟ مياه هذه البئر تكثر ويخرج ماء ماء. حلو، صلى على محمد عليه وسلم. كان إذا تفل في البئر كثرت مياه البئر وأصبحت المياه حلوة وعذبة. هذا الرجل بمجرد يدخل في البئر شو يصير؟ إما تذهب مياهها ما يبقى ماء، أو شو يصير؟ تصبح المياه مالحة شديدة الملوحة. فهذا الرجل كان يدعي النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأسود العنسي هذا ادعى النبوة في حياة النبي وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وآله. وكل هذه الأسماء مثلا علقمة ابن علاثة نفس الشيء، هذا كان من الصحابة أسلم وارتد في حياة النبي. طليحة ابن خويلد نفس الشيء. فالذين تنسب لهم هذه الأمور أنهم رؤوس الردة وأن الخليفة الأول حاربهم لأنهم ارتدوا، هؤلاء ردتهم متى كانت؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال أن الآية والأحاديث متى ذكرت الانقلاب والردة؟ بعد وفاة رسول الله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقب، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. إذن الاستدلال بهذه الأسماء غير صحيح. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، نفس النصوص الموجودة في كتب التاريخ تنص وتؤكد أن هذه الحروب لم تكن حروب ردة. هذه التسمية جاء بها سيف بن عمر، ما في التفصيل. هذه الحروب كانت حروب منع الزكاة، ومو إنكار الزكاة، فرق، مو أنكروا أصل وجوب الزكاة، لا، منع الزكاة، امتنعوا عن دفع الزكاة إلى الخليفة. ما الدليل على هذا؟ صحيح البخاري.
وش رأيكم بعد؟
فيها صح من صحيح البخاري؟ صحيح البخاري عندما عزم الأول على القتال قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قالها فقد عصم دمه وماله وعرضه. واضح، إذا كانوا مرتدين ليش اعترض الخليفة الثاني؟ واعتراضه لأن هؤلاء مسلمون، هؤلاء يشهدون الشهادتين، وإلا لو كانوا كفارا مرتدين فما وجه الاعتراض. إذن هذا الكلام غير صحيح. الرواية لها تتم. فقال الأول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم. قضية ما لها علاقة بالردة ولا لها علاقة بالكفر ودعوى النبوة، العلاقة القضية لها علاقة بقضية منع الزكاة. هؤلاء رفضوا أن يدفعوا الزكاة للخليفة الأول، ومو إنكار الزكاة، منع، رفضوا دفعها للخليفة الأول. رواية أخرى، هؤلاء، شوف عشان تعرف هؤلاء المرتدين بتعبيرهم، أرسلوا وفودا للمدينة. ليش أرسلوا وفود؟ دليلا على حسن نواياه. طيب احنا ما نريد حرب. ابن كثير ينقل هذا النص، قال: بعثوا وفودا إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس، يعني على وجهاء المدينة، فأنزلوهم إلا العباس. هذا الفقرة يحتاج لها وقفة مطولة لكن الوقت لا يسع. فحملوا بهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. قضية زكاة والقضية تفاوض بعد. فعزم الله لأبي بكر على الحق وقالوا لو منعوني عقالا لجاهدتهم. إذن القتال لأجل قضية مالية. وين الغد؟ ما في غد. القتال لأجل قضية مالية. انظروا هذه الكلمة، قال لو منعوني عقالا لقتلوا عقالا. الزكاة مثلا متكون في الأنعام، مثلا لو واحد عنده جمال الزكاة فيها الجمال. عادة الجمل عنده شيء اسمه عقال، نحن نسميه عقالة. هو أصل القضية ما هي؟ يقولون أولا الجمل إذا برك ما يربط بحبل في رقبته، في نخلة مثلا يؤخذ شيء دائري ويوضع في ركبته بحيث لا يستطيع القيام، هذا الشيء يطلق عليه عقال. إذا بركت الناقة توضع في ركبته. قام الجمل فيما بعد، العربي يأخذ هذا بحيث لا يضيع، يضعه على رأسه، مع الأيام أصبحت ماذا؟ عادة البث هذا العقال. فكان الذي يأتي بالزكاة، شكلكم بتبطلوا تلبس عقال بعد. فكان الذي يأتي بالزكاة يأتي بالإبل، أيضا يأتي مع كل بعير بعقاله، بحيث إذا أناخ الإبل يضع حسن. الخليفة الأول يقول لو منعوني عقالا، يعني لو جاءوا بالإبل ولم يأتوا بالعقال قاتلتهم، حتى لأجل هذه القضية الصغيرة. إذن من هذه النصوص نفهم أنه لم تكن هناك رد. سبب هذه الحروب هي قضية مالية. بعد يجي كلام، هل منع الزكاة إنكارا لها أو منعوها لأمر آخر؟ هذه قضية أخرى، هذه يحتاج لها بحث. بعض النصوص تؤكد أنهم رفضوا منع دفع الزكاة للأول، لكن قالوا ندفعها لعلي لأننا بايعناه، وهذه الحروب كانت ضدهم لتخضيعه. ادفع أو هذه يحتاج لها ليلة كاملة وبحث كامل، لكن خلنا في النقطة الليلة فقط نريد أن نركز أن ما سمي بحروب الردة ليس بردة. إذن الأمر الثالث هو أن هذه الحروب كانت لمنع الزكاة ولمحاربة مانع الزكاة وليست للمرد. نجي الآن إلى النقطة الرابعة والملاحظة الرابعة. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة وهي الأهم هو اعترافهم في بعض النصوص أن الذين قتلوا في هذه الحروب هم من المسلمين وليسوا من الكفار وليسوا من المرتدين. ونحن سنأتي بنموذج واحد وهو أشهر هذه النماذج، وهو مالك ابن نويرة اليرغوي. هذا الرجل قضيته اشتهرت وذاعت. لماذا؟ لأن الرجل لم يكن إنسانا عاديا، الرجل كان من كبار قومه، كان كبير قومه، وجاء وأسلم طواعيا، مؤسلم خوفا أو بعد قتال، لا، جاء بنفسه للنبي وأسلم، والنبي صلى الله عليه وآله نصبه على قومه عاملا للزكاة. والعاملين مالك بن نويرة. الآن أنا ما بضيف شيء، سأنقل قصة مالك بن نويرة كما هي. هذا كتاب تاريخ أبي الفداء، نقل القصة مختصرة ونقل أغلب التفاصيل. قال وفي أيام الأول منعت بنو يربوع الزكاة. شوف دقة التعبير، ما كفوا، منعوا ماذا؟ الزكاة. وكان أميرهم مالك ابن نوير، وكان فارسا مطاعا شاعرا. الرجل لم يكن إنسانا عاديا، لا، كان شاعرا مطاعا. صلى الله عليه محمد. انظروا ماذا يقول فيما بعد. قدم على النبي صلى الله عليه وآله وأسلم، فولاه صدقة قومه، يعني كان هو عامل النبي صلى الله عليه وآله على الزكاة. فلما منع الزكاة، ما أنكر، منع، أرسل أبو بكر إلى مالك المذكور خالد بن الوليد في مانع الزكاة، مو مرتد. فقال مالك: أنا آتي بالصلاة دون الزكاة، الزكاة عندي قضية أخرى فيها. فقال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ فقال مالك: قد كان صاحبكم يقول ذلك. هنا التحريف، مالك من يقصد بصاحبه؟ لا، يقصد الخليفة الأول. هم جعلوا هذه الكلمة سببا لقتله، قالوا: قوله صاحبكم يعني يستخف بنبوة النبي. فقال خالد: أو ما تراه لك صاحبا، يعني هو ينكر خلافة الأول، والله لقد هممت أن أضرب عنقك. هذه البداية. ثم تجادل في الكلام، فقال له خالد: إني قاتلك. إصرار. فقال له: أو بذلك أمرك صاحبك؟ من الصاحب الأول؟ يعني أمرك بقتلنا؟ قال: وهذه بعد تلك. وكان، شوف هنا يأكد كلامه، وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري حاضرين. فكلم خالدا في أمره، أنت ليش بتقتل الرجل؟ فكره كلامهما. فقال مالك: يا خالد، ابعثنا إلى أبي بكر، نحن نذهب ونتفاهم معه. شوف الجماعة ما كان عندهم لا نية قتال ولا مخالفة، فيكون هو الذي يحكم فينا. فقال خالد: لا أقالني الله إن لم أقتل. ليش الإصرار؟ تعرف يجي السبب. وتقدم إلى ضرار ابن الأزور يضرب عنقه.
فالتفت مالك إلى زوجته
وقال لخالد: هذه التي قتلت. هذا أبو الفداء. وكانت في غاية الجمال، بدأت تتوضح. فقال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. أنت مرتد الآن. المرتد يقتل على طول أو يستتاب. شوف، لا، إصرار مباشر. فقال مالك: أنا على الإسلام، أنا مسلم، لم أنكر الإسلام. فقال خالد: يا ضرار، اضرب عنقه. فضرب عنقه، انتهت القضية؟ لا. وجعل رأسه أثفية للقدر. يعني شنو القدر؟ إذا يريدون أن يشعلوا تحته النار يضعون ثلاثة أحجار ويوضع فوقه القدر. جعلوا حجرين، ومكان الحجر الثالث يطلق عليه أسفية، جعلوا رأس مالك. وطبعا بعض النصوص التاريخية ذكرت كرامة لمالك، تاريخ الطبري والكامل ذكروا أن رأسه لم يحترق. فالجماعة يريدون إخفاء هذه الكرامة، قالوا: لا، هذه ليست كرامة، الرجل كان في وجهه شعر كثير، احترق الشعر وما احترق اللحم. عجيب. أنا لأعرف حسب ثقافة البسيطة أنه كلما زاد الشعر كلما كان الاحتراق. هذا لا أعرفه، اللي عرفناه في الفيزياء وفي الكيمياء، فهم قالوا لا. لكي يخفوا هذه الكرامة قالوا لا، الرأس لم يحترق لأن فيه شعر، ليست كرامة من الله. انظروا بعد ماذا يقول: وكان من أكثر الناس شعرا وقبض خالد امرأته. بعدين قيل إنه اشتراها من الفيء وتزوج بها، وقيل إنها اعتدت بثلاث حيض وتزوج بها. هذه كلها قيل، بمعنى نفس المصنف لا يصدق هذه الأقوال. قيل يطلق عليها صيغة تمريض، يعني للتوهين وتضعيف القول. بعدها: وقال لابن عمر ولأبي قتادة احضر النكاح. يعني ماذا؟ يعني في نفس الليل، وين ثلاث شهور؟ يعني في نفس الليلة قتل خالد وأراد أن يتزوج امرأة فأبي، ما نحب هذا الزواج. وقال له ابن عمر: نكتب إلى أبي بكر ونعلمه بأمرها وتتزوج بها، فأبى وتزوج. طبعا ذكر فيما بعد أبيات شعر في القضية إلى أن يقول: ولما بلغ ذلك أبو بكر وعمر قال عمر لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فارجمه. فقال: ما كنت أرجمه، فإنه تأول فأخطأ. قال: فإنه قتل مسلما فاقتل مسلم. قال: ما كنت أقتله، فإنه تأول فأخطأ. قال: فاعزل. قال: ما كنت أخمد سيفا سله الله. فيما بعد لكي يبرر، طبعا هذه الرواية واضحة، عندما أرادوا التبرير لخالد قالوا: خالد لم يصرح، لم يقل اقتل مالكا. طبعا في هناك رواية أخرى أن مالك صلى جماعة مع خالد. قالوا: لا، في تلك الليلة الجو كان بارد مثل هالأيام، فخالد ابن الوليد قال لعسكره: دفئوا أسراكم، لا تخلوهم في البرد، لأنه أسرهم خالد. من سوء حظ مالك، صدفة بعد شو يسوي، أن الذي العسكري الذي كان على رأسه الجندي كان من قبيلة عربية، دفئوا عندهم كناية عن القتل، فهو فهم دفئوا أسراكم أي اقطع رأسه. سبحان الله، فلذلك قتل. إيه، فبهذه الصورة اعتذروا له. وبعدين أخطأ أيضا في قضية الزواج من زوجته، ظن أنه يجوز إلى آخر قضية يعني. فالتبريرات كثيرة. بالنهاية الذي نريد أن نصل إليه أنهم بغض النظر عن هذه التفاصيل، قد يأتي البعض يشكك في هذه التفاصيل، القدر المتيقن أن في هذه الحروب، حروب الردة، قد قتل مجموعة من المسلمين، وأشهرهم مالك ابن نويرة اليربوعي. لا شك ولا ريب ولا شبهة أنه مسلم وقتل في هذه الحروب. نأتي الآن إلى الخلاصة من الأربعة نقاط، نستخلصهم. أولا، لا يوجد تحديد صريح لنسبة العرب الذين ارتدوا، ما يوجد. كل ما قيل في ردة العرب إنما هي روايات منشأها رجل مشكوك فيه، هذا واحد. اثنين، الذين ذكرهم التاريخ واعتبرهم رؤوسا للردة ونص على أنهم ادعوا النبوة وكفروا، هؤلاء كانت ردتهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، النصوص التاريخية الصحيحة التي لا يشك في صحتها تثبت أن سبب هذه الحروب هي ماذا؟ هي قضية الزكاة، قضية منع وليس إنكار الزكاة. رابعا، أن في هذه الحروب ذهب ضحيتها الكثير من المسلمين. إذن نصل إلى هذه القضية، تبقى نقطة بسيطة، هل الذي يمنع الزكاة يقتل؟ الجواب لا، لا يوجد أي دليل على هذا، بالعكس الدليل قام على خلافه. تعرفون جميعا قضية ثعلب الأنصاري، ثعلب معروف القصة، طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو الله له بالرزق، النبي حذره قال ترى المال فتنة ستفتن، قال لا أريد الرزق. قصة مطولة ومفصلة، صار عنده مواشي، صار عنده رزق، سكن خارج المدينة، صار يضيع صلوات الجماعة، صار ما يحضر إلا الجمعة، إلى أن ما صار يحضر الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما فرضت الزكاة ذهب له عامل النبي صلى الله عليه وآله فامتنع عن الزكاة، ماذا فعل له النبي؟ قتله؟ لا. فما يوجد أي دليل على قتل من يمنع الزكاة. إذن نقول هذه الحروب ما يسمى بحروب الردة أمر غير صحيح، ولا وجود له، بل هي كذبة ومغالطة تاريخ. الحقيقة التي يجب أن يتقبلها كل أحد أن هذه الحروب كانت حروب سياسية،
هذا الواقع،
هي حروب سياسية، وأن قضية منع الزكاة كانت غطاء شرعيا لتصفية الخصوم، كل من يحتمل فيه أن يكون خصما للحكومة القائمة في ذلك الوقت يصفى. هذه هي حقيقة هذه الحروب، وإلا لا وجود لهذه الحروب بالسعة التي يذكرها هؤلاء. إذن يبقى السؤال الذي طرحناه في الليلة السابقة يبقى قائما، من هؤلاء الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بهم إلى جهنم؟ وإلا إذا انتقرأ أحداث وفاة النبي صلى الله عليه وآله تجد أن القوم انشغلوا عن وفاته، يعني شاع الخبر بين الناس لكن لم يحصل اهتمام بالنبي صلى الله عليه وآله. أنت تشوف الآن لو عالم يموت المجتمع كله يضج يقوم، تشوف في المغتسل يحصل زحام، الناس تجتمع تعزي، يحصل تشييع عظيم. النبي صلى الله عليه وآله بعدما استشهد لم يبقى معه إلا بنو هاشم فقط، لم يبقى معه أحد من غير بني هاشم. بل هناك رواية عجيبة عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما علمنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت المساحي،
يعني فقط سمعنا في الليل أو صوت المساحي تحفر في المكان، سألنا
قالوا سيدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المصيبة العظيمة، مصيبة واقعة، من بقى مع النبي صلى الله عليه وآله؟ فقط أمير المؤمنين عليه السلام. شحال قلبه في هذه الليلة، في هذه الليلة أمير المؤمنين وضع رسول الله على صخرة المغتسل، سجي يا رسول الله في هذه الليلة. جاء علي عليه السلام بالماء لغسله، تغسيله، لتجهيزه،
نزل جبرائيل بكافور بكفن بحنوط من الجنة، وبدأ أمير المؤمنين يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن إيش صار؟ حصل موقف عجيب. أمير المؤمنين يغسل رسول الله وإذا الباب تفتح. من هذا اللي فتح الباب؟ الزهراء عليها السلام تريد أن تلقي النظر الأخيرة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن فتحت الباب رأت ذلك المنظر، رأت رسول الله مسجل على المغتسل، شنادت وابتا ومحمدا ونبيا. خلوي الزهرها اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البري، يا الموت اكشف لي على الوال وجماله، وشيل الكفن عن غرفة توسع شباله، هذا الحسن ممرود قلبه ما تنظر الحالة، وهذا الشهيد حسين عبره تجرب، ويا الزهرة ويا اللي تغسل قشرة تراه تصير عيشتنا بلايا، أنا بعد النبي ما ريتها الدنيا.
بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله الزهراء عليها السلام أقبلت إلى القبر. ها وانت تعرف هذه اللحظة شلون صعبة، الميت بعد ثلاثة أيام لعل الحزن يصبح أخف، لكن بمجرد أن ينظر صاحب المصيبة إلى القبر تتجدد الأحزان. الزهراء بمجرد أن رأت قبر أبيها صاحت ومحمدا وغشي عليها على القبر أفاقت، أخذت بقبضة من تراب القبر قربتها إلى وجهها قبلتها قالت ماذا على من شم توبة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليش عندك يا زهرة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي كل المغيب تحت أطباق الثرى. إن كنت تسمع صرختي بعدها نفس الموقف، لكن بعد 50 سنة ابنة الزهراء تقف في نفس المكان، زينب عليها السلام في نفس المكان، أول ما دخلت للمدينة بعد موقعة كربلاء أقبلت إلى قبر النبي، لكن ما أخذت قبضة، الرواية تقول أخذت بعبادة باب المسجد وصاحت بأعلى صوتها يا جدة هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والربا ألا من مناد وحسين يا جدي حد وقف دونا ولا نظار غمض لها عيونا يا جدي من حر الشمس انخطف لنا يا جدي ولا واحد بحلقه ما يقطر اي والله ولا واحد بحلقه ما يقطر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الموجودين السامعين المؤسسين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.